رسول الله. طبعا موضوع الكلام هيكون متعلق بالناحية الشرعية باعتبار ان دي عبادة عظيمة، لكن لابد نتفق على عدة محاور قبل ان ابدأ الكلام. المحور الاول هو انت ذاهب لماذا؟ انت ذاهب لإقامة ركن من اركان الاسلام، سواء فعلته من قبل او اول مرة تفعله فهو ركن من اركان الاسلام. المحور الثاني نظرتك لهذا الركن، هل هي نظرة إقامة تعبد على وزان ما شرعه الله؟ شرع الله الحج على أنه إكمال للأركان الخمسة، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم من رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. نزلت الآية المشهورة المعلومة التي تتعلق بإكمال أو الإخبار بإكمال الدين على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واقف على دبته في عرفات في حجة الوحيدة التي حجها، وهي حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا لابد أن تكون نظرتك في لهذا الحج أو لهذا الركن على أنه المكمل للدين أو المكمل للأركان الخمسة التي عبدت الله بها. أنت رجل مسلم تشهد أن لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة بشروطها وضوابطها، وتصوم رمضان كلما أحياك الله له. فبقي هذا الركن ليكمل بها أركان الإسلام. المحور الثالث هو أن تعلم أن الحج الناس فيه على مشارب ومذاهب. يكفي أن تعلم أن عمر رضي الله عنه في زمنه، نظر إلى الحجيج فقال: الركب كثير والحج قليل. الركب كثير يعني الناس اللي سافرت أو اللي مسافرة أو التي ذهبت من أجل الحج كثير، ولكنهم الحاج منهم أو الذي يقيم الحج منهم ماله قليل. فهناك مسافر وهناك حج، لابد أن تكون حجا لست مسافرا، بمعنى أن العبرة ليست أنك سافرت وذهبت وعدت وفقط، لا، بل العبرة بأن تكون قد أقمت الحج الإقامة التي يرضاها الله منك. المحور الذي بعده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. إذن الأجر هو الجنة، وهذه أمنية كل عبد مسلم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. الأمر الثاني أن الثمن هو الحج المبرور، يبقى الوقفة تكون عند ماذا؟ عند معنى أو فهم ما هو الحج المبرور، وهذا هو عنوان الكلام. ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور، المبرور من البر، المبرور من البر. عندما تقول هذا أب مبرور، معنى أن أولاده يبرونه لا يعقونه. معنى أن تقول أب أو والد مبرور، أي أن من له من أبناء يبرونه لا يعقونه. وما معنى يبرونه؟ يعني يفعلون معه ما يقتضي فعله وما يلزم فعله كأب. طيب، الحج المبرور هو الذي يبره الحجيج أو الذي يبره الحاج. فأنت كيف تبر حجك؟ لازم تقف عند المعنى ده، لأن أنت ذاهب متفقين على المحاور التي ذكرتها، ولكن لابد أن تضيف إلى هذه المحاور هي أنك تريد بحجك الجنة، ولن تنال بحجك الجنة إلا إذا صار حجا مبرورا. وبالتالي كل عاقل فضلا عن ذي دين يسأل نفسه السؤال: ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الحج الذي يبره فاعله، هو الذي يبره فاعله. كيف يبره؟ ما معنى يبره؟ هل يعمله كأنه أبوه، يطيعه، يقبل يده، يسمع قوله، يقضي حوائجه، لا يتخلف عن طاعته؟ لا، لكن معنى أن تبر حجك هو أن تقيمه كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس واجتمعوا عليه، الحج فرض في السنة الثامنة الهجرية، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي فرض فيها الحج، وأقام أبا بكر بدلا منه على الحجيج في هذا العام الذي هو أول عام فرض فيه، ليجتمع الناس في العام التاسع حول النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرجوا من كل بطن من بطون العرب ومن كل قبيلة من قبائلهم ليخرجوا معه صلى الله عليه وسلم رجاء أن يحجوا مثله وأن يقتدوا به. فلما كانوا حوله قال لتأخذوا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا لتأخذوا عني مناسككم. وبالتالي الحج يا إخوان هو العبادة الوحيدة التي تلقاها المسلمون بالتقليد بالتمثيل بالنقل العملي وليس بالخطاب القولي. معظم العبادات جاء فيها الخطاب القولي، افعلوا ولا تفعلوا. الحج لم يكن فيه خطابا قوليا، إنما كان فيه أداء عمليا. هذا الأداء العملي تلقاه الناس بالتقليد وأداء الناس بالتطبيق، بحيث أنه كان يفعل كذا وكذا، فإذا وجد منهم مخالفة عما أمرهم به أو ذكرهم به نهاهم، وإذا سألها أحد فيما فعله بناء على فعله هو كان إما يرخص ويأذن وإما يمنع ويطلب منه الإعادة أو ما شابه. على تفصيل ستجد كثير منه في الكتاب الذي بين يديك، الذي أتمنى على الله أن يهديك لقراءته من باب العلم قبل القول والعمل، لأنك أنت ذاهب الآن أو عزمت أو رتبت لأن تخرج للحج، ينبغي عليك وجوبا أن تتعلم أمر الحج قبل أن تذهب، وإلا ستقع في الجهل وستقلد جاهل مثل آخر لكن عندما تستبين الأمر وتتعلمه، عندما تفعل ستكون على بينة، تكون على بينة من أمرك. لذلك أوجب العلماء جميعا على كل مسلم في أي باب من الدين وأي باب من العبادات أن يعلم قبل أن يعمل، أن يعلم قبل أن يعمل. تنبه. أعود إلى معنى الحج المبرور، هو الحج الذي يبره فاعله. بماذا؟ بأن يفعل الحج مثلما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الحج بالطريقة العملية، بالطريقة العملية، يفعل وهم يفعلون مثله، يفعل وهم يفعلون مثله، وهكذا حتى يؤدونه أداء واحدا. طبعا هناك رخص وهناك تسهيلات، كلها في إطار الشرع. وهنا يجدر أن أذكر لنفسي وإياك، الناس فيما يتعلق بأدائهم للحج ثلاثة: من بر حجه أصحاب الحج المبرور، ومن أكثر في الترخص أصحاب الحج المترخص، ومن أبطل حجه بجهله وفعل المبطلات أصحاب الحج الباطل. أن تكون من أصحاب الحج الباطل هذا ظلم لنفسك، نفقة وجهد ومشقة وسفر. ولعلك سمعت الأستاذ محمد هو يحكي، لكن الموضوع محتاج صبر لأن فيه مشقة شديدة والأمور مش هتكون بالسهولة. فلما تكون الثمرة أن يؤدي حجا باطلا يبقى ظلم كبير لنفسه، هو ظلم نفسه. وأصحاب الحج المترخص أولئك الذين نتفوا ريش حجهم فلم يبروه، يعني خلوا الحج زي الذي نتف ريشه فصار عاريا من كثرة الترخص، من كثرة الترخص، دي لا طب دي معلش، طب دي بلاش، طب دي متعبة، طب دي مش عارف فلاني كذا إلى آخره. تيجي تقول له في تروية، لأن التروية تهيئ لعرفات واستعداد بالإحرام والصلاة والذكر والتلبية، بيقول لك التروية مش فريضة بلاش منها، روح عرفات. ويقول لك المفروض انك انت تدخل عرفات بعد الزوال وتخرج من عرفات بعد الغروب، يقول لك عشان الطريق بيبقى مسدود وواقف، نمشي بعد العصر نمشي قبل العصر. فتجد ان هو عمال يترخص. وطبعا لو سأل حد التروية واجب يقول لا التروية مش واجب، خلاص. ولو قال له عرفة يقول له اي لو وقفت اي قدر من عرفات جائز كرخصة ماشي زي بعضه، فيبقى عمال ينتف ينتف ينتف. طبعا ده في الاخر هيروح بحج منتوف، فمش هيبقى داخل في قصة الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. أما أصحاب البر يبقى فيه أصحاب بطلان. أصحاب بطلان دول اللي هم معهم فلوس كتير. المصر مصر ونظام مصر كل ما الحج عالي تمنه كل ما كان أبطل، كل ما كان باطل. مش باطل عشان هو بفلوس كتير يعني الفلوس هي اللي أبطلته، لا، لأن الفلوس الكتير جعلت أنه يجعله الأمور التي تؤدى في الحج تؤدى بطريقة تبطلها. مثلا رمي الجمرات، يقول لك أول ليلة، أول ليلة الساعة 11 ترمي أول يوم، والساعة 12 ونص ترمي تاني يوم، ويمكن الساعة 2 بترمي تالت يوم، وتروح تقعد في جدة في فندق يكون كبير شوية وفخم شوية وأكله وشربه. فبالتالي ده باله دفع مثلا قول 300-400 ألف، كل الموضوع انه أداها ايه؟ لاس فيجاس، أداها فندقة وأكل وشرب وما شابه. فده مبطل. ليه؟ لأنه رمى في غير الوقت، لأنه ذهب وطاف وفي غير الوقت، لأنه رمى العقبة في غير الوقت. كل ذلك معناه إبطال. يعني أنت لما ترمي جمرة في غير موعدها تبقى إبطال، لما تفعل بر أو تفعل نسك في غير موعده يبقى إبطال، لأن الحج زمن مكاني وزمن زماني. الحج زمن مكاني وزمن مكان، أفعال في أماكن في أزمان، أفعال محدودة مخصوصة في أماكن مخصوصة في أزمان مخصوصة، هو ده الحج. تنبه. الحاصل أنني أريد أن أقرب لك أن المسألة في غاية الخطورة، وهي كيف تكون برا لحجك بحيث تكون صاحب حج مبرور. دعك بقى من قصة الترخص، ودعك من قصة الإبطال، وليكن عزمنا ونيتنا وتفاهمنا ووعظنا وتعلمنا فيما يتعلق بالبر. كيف يكون الحج مبرور؟ الجواب أن تؤديه مثلما أداه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما عجزت عنه أو لخطأ أو نسيان. لكن الأصل أنت قاصد إيه؟ أنت دلوقتي حاليا هتسافر بعد يومين ثلاثة أو أسبوع، قاصد إيه؟ قاصد أنك تدور على الرخص اللي تنتف حجك، ولا قاصد أنك تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت الآن وأنت جالس أمامي الآن أنت عازم على ماذا؟ ينبغي أن تكون نيتك وعزمك أن تحج حجا مبرورا. تبر كيف؟ بأن تفعله مثلما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون عذر منعك أو يكون نسيان أو خطأ، فهذا عفية كما في الحديث، عفية لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب كيف كان الحج من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الحج احنا معلوم عندنا اصطلاح اسمه الإحرام. اصطلاح الإحرام أصلا النظرة فيه أو مفاهيم الناس فيه بتخلط ما بين الإحرام والتهيؤ للإحرام، بين الإحرام والتهيؤ للإحرام. ما هو التهيؤ للإحرام؟ أن يتهيأ الإنسان بأن يفعل كل محظورات الإحرام قبل الإحرام، فيقص أظافره ويصفف شعره ويأخذ شاربه وينظف نفسه بفعل سنن الفطرة من إبط وعانة وإلى آخره، ثم يغتسل، ثم يتطيب ما شاء أن يتطيب من ساسه إلى راسه، ثم ولكن لا يطيب الثياب ولا يطيب الملابس ولا يبخرها رجل كان أو امرأة، ثم يلبس هذه الملابس التي تخالف ملابس الحل، التي تخالف ملابس الحل، فلا يلبس أي ملبس حل ولا يلبس ملبس غير حل، فينظمه أو يهيئه بحيث يصير كملبس الحل. يعني لو واحد لبس رداء البشكير الأبيض وعمل له دبابيس من أمام أو كبسين زي الجاكت، وعمل له كبسونتين في الذراع الأيمن والذراع الأيسر، صار كأنه ملبس حل، صار كأنه ملبس حل. بمعنى انه مش شرط انه عشان بشكير، لا، اذا تشكل كملبس الحل يبقى عامل زي ما يكون شيء وايه واخطه او فصلته على هذه الهيئه. إنما لابد أن يكون من غير ملابس الحل ولا يتهيأ كملابس الحل. وبالمناسبة بعض الناس من الرجال يشترون لباس الإحرام اللي هو القطعتين، قطعة السفلى والعليا، البشكير الإزار والبشكير رداء، ومعه قطعة يلبسونها تشبه حفاضة الطفل أو حفاضة الطفل، بحيث أنها ليست ملبس داخلي ولكنها أخذت نفس الصفة، فهذا باطل لأن هذا يشبه ملابس الحل. بعدما تهيأ رجلا كان أو امرأة، المرأة إحرامها في وجهها وكفيها، إن كانت منتقبة لا تلبس النقاب ولا تلبس القفاز، وليست هذه دعوة للسفور أو إظهار الكفين، لكن معناه عندما ينهاك الشرع، عندما ينهاك الشرع عن ملبس معين ليس معناه أن تتعرى، ولكن معناه ألا تلبس هذا الملبس وتغطي ما كان يغطيه الملبس الممنوع بشيء آخر. إحنا بنلبس إزار ورداء بدلا عن السراويل، وبدلا عن الملابس الداخلية، وبدلا عن البنطلونات كما نسميه، وبدلا عن الجاكيت، وبدلا عن القميص. ليس معنى أننا ممنوعون من القمص ومن السراويل ومن أننا نقف عرايا، لا، بل نستر بأمور أخرى ليست ملابس حل. المرأة إحرامها في وجهها وكفيها، الرجل إحرامه في بدنه كله، ولذلك لا يلبس جورب ولا يلبس قفاز ولا يلبس قلنسوة طائية ولا يلبس سراويل ولا تبانات ولا ملابس من أي ملابس الحل، جسده كله يحرم، جسده كله يحرم. المرأة تحرم في وجهها وكفيها، فلها أن تستر الوجه والكفين إن كانت مما يسترهم في الحل بطريقة أخرى. طيب، تهيأ الرجل والمرأة وتنظف ولبس الملابس المتعلقة بإحرامه كرجل كان أو امرأة، ما هو الإحرام؟ هل هو بذلك أحرم؟ لا، كل الذي فعله ولبسه لللبس، زي ما بيقال لك أنك أنت تهيأ في بيتك ولبس في بيتك، ده ليس مع أنك أحرمت. الإحرام هو الإهلال بالنسك. ما معنى الإهلال بالنسك؟ عندما تقول لبيك اللهم عمرة في المكان الذي يجوز لك أن تقول فيه ذلك، اللي هو بيسموه الميقات المكاني، الميقات المكاني. أنت هتركب الطيارة وتنزل المكة، هتمر وانت ماشي على ذاهب إلى مطار جدة بمكان الإحرام، طبعا في الجو هتمر عليه، فيبقى هذا هو المكان الذي تحرم منه. أنت متهيئ اللبس وما شابه والتنظف وهو اسمه تهيؤ للإحرام، هتحرم. يعني ايه تحرم؟ تقول لبيك اللهم عمرة. ومن السنة التي يغفل عنها بعض الناس أنك نظرا للعوامل والمتغيرات والأتعاب والأمراض والسن الكبير لبعض الناس وما شابه، يجوز لك أن تشترط، فتقول فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. طبعا ممكن يكون بعض العبارات هتبقى جديدة عليك، أنا بقول لك بر نفسك وبر حقك بتعلم الأحكام قبل أن تباشرها. في الكتاب اللي معاك ده هتجد إن شاء الله فيه ما يغنيك بإذن الله تعالى. يبقى كده أحرمت، كده حصل منك أول ركن. أنت هتحج، الحج يا أخواننا ثلاث أنواع، الحج في أدائه ثلاثة أنواع. النوع الأول حج فقط، حج بغير عمرة، يسمى حج إفراد لأنه أفرد لم يشاركه عمرة. والحج الثاني حج معه عمرة ولكن بغير تمتع بينه وبين العمرة، يعني الحج حج، يا إما يبقى لوحده فيسمى إفراد، يا إما يبقى معاه عمرة بس ما يفصلش بينهم بالحل والتمتع يسمى إقران، لأنك قرنت بينهم بمعنى لا يفارق، لا يتفارق. وإما أن يكون معه عمرة ولكن يفرق بينهم بالتمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذه أنواع الحج. أنت النوع اللي هتؤديه اللي هو أفضل الأنواع والذي تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤديه هو حج التمتع. ستعتمر ثم تفصل العمرة وتفرق بينه وبين الحج بالتمتع، يعني تعيش عيشتك كاملة لا يمنع فيها شيء باسم الحج ولا باسم الإحرام، كاملة تأكل تشرب تأتي أهلك إن كان يسمح بذلك، يعني ظروفك تسمح بذلك بمعنى أنها موجودة معاك أو ما شابه، أو تتطيب أو تتعطر أو تقص أظافرك أو تأخذ من شعرك أو ما شابه، كل ذلك لك فيه بغير مأسمة مأزون فيه، لأنك فصلت بين العمرة والحج بتمتع، فأنت هتؤدي ذلك. فهيبقى اللي هتؤدي الأول العمرة، أول ركن في العمرة هو إيه؟ ركن مش واجب، عندنا ركن واجب ومستحب، بعد كده في رخصة، وبعد الرخصة في مبطل. فأنت منطقة الإبطال دي مالها؟ منطقة الإبطال دي أنت حاول تبعد عنها بكل ما أتيت من قوة، ومنطقة الترخص تاخد منها للضرورة، زي اللي تكون بتموت وبتاخدش دواء أصلا، أنت من النوع اللي بيكره البرشام والدواء، ولكن أنت بطنك تعبتك فبتاخده وانت متألم، فالترخص في الحج ينبغي أن تأخذه عند الضرورة القصوى. وأما المستحبات والواجبات والأركان فهذا هو بيت القصيد الذي ينبغي أن تمارس فيه كل ما تستطيع، والذي هو سبيل برك لحجك. أول ركن في العمرة هو أول ركن في الحج أيضا، اللي هو الإهلال، اللي هو الإحرام، لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحل حاجة، كده أنت عملت أول ركن. طيب بعد ما عملت أول ركن علي إيه؟ أنت متهيئ. يعني إيه متهيئ؟ يعني لابس ملابس غير الحل، وفي نفس الوقت قعدت تفعل أمور معينة مما لا يحل لك فعلها بعد الإحرام. يعني أنا لو أنا في المطار واحتجت أقص ضوافري وأنا لابس ومتهيئ، لا بأس، لأنك لم تحرم بعد. احتجت أحط عطر لأن العرق لا بأس، لكن لا يمس الثياب طيبا. لكن أول ما تقول لبيك اللهم عمرة، يبقى المحظورات كلها بدأت ينشط المنع، ينشط المنع، فلا قص أظافر ولا أخذ من شعر ولا تطيب، لا تطيب بدواء ولا تطيب بطعام ولا تطيب بطيب ولا صابون بريحة ولا أي شيء فيه طيب، ولا معافسة نساء ولا مزاح ولا تمتع ولا رفس ولا فسوق ولا 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 ولا، كل ده بقى خلاص صار في ده إيه؟ صارت الممانعة نشطة، الضوء الأحمر. يعني أول ما قلت لبيك اللهم عمرة الضوء الأحمر. ثم بعد ما الذي عليك؟ الحرص على ترك المحظورات. يعني انت تبقى كتعبد حريص على ترك المحظورات، ده في طيب ما عمله ما استعملوش، ده شعري ما يقعش، ضوافر ما تتقصش ولا تقعد تقرقط فيها بستانك. واول مستحب وذهب البعض الى وجوبه التلبية، وهو شعار الحج. ما فيش عبادة بنقول فيها لبيك اللهم لبيك. الحج فيه تكبير وفيه شهادة وفيه لا إله إلا الله وفيه الله أكبر والله أكبر كبيرة، في الحج فيه وفي غير الحج فيه، وفي الصيام فيه وفي الصلاة فيه، إنما لبيك اللهم لبيك ليست إلا في الحج، فهي شعار الحج. يعني أول ما الواحد يسمع ناس بتقول لبيك الله يقول ده الناس دي راحت حج، ده الناس دي كده خلاص بقت شعار، شعار علامة، علامة حج لبيك. التلبية في العمرة من أي من متى لمتى؟ من أول ما تقول لبيك اللهم عمرة إلى أن ترى البيت، أول ما تشوف الكعبة بعينك يبقى التلبية خلصت. في الحج التلبية من إمتى لإمتى؟ من أول ما تقول لبيك اللهم حج يوم 8 الصبح بعد الشروق لحد ما ترمي جمرة العقبة، يعني يوم 8 ويوم 9 في عرفات ويوم 10 لحد ما ترمي جملة العقبة، كل دي زمن تلبية. وفي العمرة زمن التلبية من أول ما تقول لبيك اللهم عمرة لحد ما تشوف الكعبة بعينك، يبقى التلبية خلاص هتوقف، هتظل تلبي. إذن شعارك أو المطلوب منك أو التعبد المطلوب بعد ركن الإحرام هو التلبية، لا يقطعها شيء. واحد يقول لي طب أنا هاكل، طب أنا هكلم مع صاحبي، طب أنا هقول لحالهم، حاجة، طب أنا لا بأس يعني قطعها بما تحتاج إليه لا بأس، لكن أقصد أقول ما ما تلبيش ساعة أو نص ساعة أو دقائق وبعد كده خلاص انتهت. لبيت وظلت التلبية بقى، قول لبيك اللهم لبيك، ده أعظم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مفهوم يا إخوانا؟ لما قلت مثلا الله أكبر الله أكبر يصح، قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له يصح، لكن أعلاها لبيك اللهم لبيك. هتروح بقى وتنزل الشنط وتعمل وتسوي، هنا بقى عدة أسئلة أجاوب عليها في الطريق لعلها تفيد. هل يصح أغير ثيابي؟ أغير البشاكير اللي أنا لابسها يصح؟ هل يصح أن أغتسل؟ اغتسل بغير صابون مطيب. هل ولا تعنف فيما يتعلق بشعرك أو لحيتك ليسقط شعر، لكن إن سقط بغير عنف لا شيء عليك. هل يصح أن أنا أنام بعد ما وصلت مكة، نام شوية وبعدين أعمل عمرة بعدين يصح؟ المهم أنك أنت لا، لو حتى قعدت يومين ثلاثة بالإحرام لسه ما عملتش العمرة لا شيء عليك، المهم أن لا تقع في المحظورات. طيب خلاص نمت أو اغتسلت أو غيرت ثيابك أو غيرت يعني نفس ملابس الإحرام بمثلها، ثم ذهبت إلى البيت ورأيت الكعبة. أول ما ترى الكعبة طبعا أنت لما تخش، أول إذا كان ممكن لك أن ترى الكعبة فتقول الدعاء، اللهم زد هذا البيت شريفا وتعظيما ومهابة وإجلالا وقدسيا، مكتوب عندك في الكتاب. وبعدين إذا كان في صلاة تصلي وتغنيك هذه الصلاة عن أن صلاة لنفسك مع البيت. إذا كان مش وقت صلاة تصلي ركعتين زي ما بتدخل أي مسجد وتصلي ركعتين المسميتان بتحية المسجد. بعد ذلك تذهب إلى، إذا كنت أنت قريب من الحجر تستطيع لمسه كان بها، تستلم بيدك أو تسجد عليه أو تقبله، كل ذلك من السنة. طب الدنيا زحام وده الأصل بقى وأنت بعيد تشير إليه، هتشير إزاي بقى والوضع يكون إزاي؟ إذا أنت بدأت العمرة ثم تأتي عند منطقة الحرم بالعلامة سواء اللمبة أو العلامات أو مثلا كده، خلاص أنا كده عند منطقة البداية، ومقول اللهم تصديقا بوعدك واتباعا لنبيك وإيمانا اللهم إيمانا بك وتصديقا بوعدك واتباعا لنبيك، يعني بمعنى أنك أنت بتعمل عمرة بهذه النية أن أنت إيمانا بالله إيمانا وتصديقا واتباعا لنبيك صلى الله عليه وسلم، هو اللي علمك العمرة وما شابه. وبعدين تروح قايل، تروح جايب بقى كتفك. هنا في مهمة، لما تلبس اللبس ده بالنسبة للرجال، لما تلبس اللبس العادة والمعروف والتلفزيون والصور والأفلام بيجيب لك ان الكتف لازم يكون عريان من اول ما تتولد لحد ما ترجع، لا، الكتف لا يعرى، الكتف اليمين لا يعرى الا عند ابتداء الطواف، لان تعرية الكتف تؤثر في صحة الصلاة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، فانت لما بتعري الكتف ده كله من الامام والخلف يبقى العاتق ده عريان، وبالتالي انت في صلاتك. ها الامر الثاني انه تعرية الكتف اللي هو اسمه الضباع، اللي هو تعرية الضبع اللي هي المنطقة دي اسمها الضبع، تعرية الضبع في غير الطواف الاول اللي هو طواف القدوم او طواف الزيارة او طواف العمرة بدعة، فبالتالي الناس هتلاقيهم على كلهم كتفهم خلص وش ماشي كتفه، حتى في الحج ما فيهوش فيه تعرية كتف، تعرية الكتف هو في العمرة في الطواف الأول فقط. حتى لو طفت بعد كده بطريقة أو بأخرى في ترتيب أمورك بملابس الإحرام لا تعري الكتف. من العجيب أن الواحد يرى الناس في عرفة ويرى الناس في منى ويرى الناس في يوم في رمي الجمار، رمي جمرة العقبة اللي هو يوم الحج الأكبر، معرين كتفهم الأيمن. طبعا من العجيب ليه؟ لأن ما فيش مقتضى أصلا في الحج، ما فيش تعرية، لكن التعرية اللي هي تعرية الكتف الأيمن هي فقط في طواف العمرة. هتقف وتقول لما ذكرت لك، وبعدين تعري الكتف الأيمن، وبعدين تقول بسم الله الله أكبر بنية العمرة وبنية الطواف. يعني انت هتنوي العمرة، بداية العمرة، وتبدي بداية الطواف. بص باختصار شديد، انت عند كل مرور بالحجر هتشير ازاي؟ كتفك الايسر الى الكعبة، لا تلتفت بوجهك بحيث تواجه الكعبة بوجهك، وتشير وانت كتفك الايسر الى الكعبة، تقول بسم الله الله أكبر في أول مرة، لأول ما أول طواف، وفي كل مرور بالحجر تقول الله أكبر. يبقى بسم الله الله أكبر، وبعدينها تتلف، وبعدين جيت تاني، ده بداية الشوط الثاني الله أكبر، الثالث الله أكبر، لحد بداية السابع الله أكبر. طب خلصت السابع، هتروح قايل بسم الله الله أكبر وتخرج من السابع، من اللي هو بداية، كأنه بداية التامن، يعني مفيش تامن طبعا، هم سبع أشواط فقط. بسم الله الله أكبر، وتروح تذهب إلى ماذا؟ إلى أن تصلي ركعتي العمرة خلف المقام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. في أي مكان يكون منطقة الفانوس الذهب الأصفر اللي هو مقام إبراهيم عليه السلام أمامك، بينك وبين الكعبة، سواء في الصحن أو خلف الصحن أو في الدور الأول، أيا كان، المهم المنطقة تكون ما استطعت. إن لم تستطع وغاب عنك تحديد المكان المتجه إلى المقام، في أي مكان صح، تصلي ركعتين بنية إيه؟ بنية ركعتي العمرة، لأن الطواف اللي أنت عملته طواف العمرة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن كل طواف، حتى لو أنت ربنا يسر لك وطفت بالبيت أثناء وجودك بمكة، في غير المناسك، وبقت فيه فرصة أنك تطوف بالبيت مرة أو اتنين في اليوم، أو مرة كل يوم أو ما شابه، كلما تطوف تصلي ركعتين، ويكون الركعتين دون بنية الطواف. عندنا احنا الطواف كم نوع؟ عندنا طواف القدوم لأهل الحج والإفراد والقران، عندنا حج الزيارة اللي هو لأهل التمتع اللي هو طواف العمرة، عندنا حج طواف الإفاضة اللي هو ركن الحج، اللي هو بعد ما ترمي جمرة العقبة تنزل تطوف طواف الإفاضة، وعندنا طواف الوداع، وعندنا طواف النافلة. أي طواف من هذه الأنواع بعدما تؤديه تصلي ركعتين بنيته، يبقى لو بتطوف طواف وداع هتصلي طواف الوداع، وبعدين تصلي ركعتين بنية الإفاضة بنية العمرة، وهكذا. طفت ثم ذهبت وصليت ركعتي العمرة، ثم تخرج إلى الصفا، تستلم الحجر وأنت صاعد إلى الصفا، يعني ذاهب إلى منطقة الصفا. ومن السنة أنك تقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وبعدين تقول أبدأ بما بدأ الله في ذكره، إن الصفا والمروة، فلما بدأ الله بالقول بدأ بالصفا، أنت كذلك تبدأ بالصفا، تطلع على الصفا. احنا هنتكلم على البر، وانت تؤتي منه ما استطع، تجتهد انك تفعل مثل ما اقول لك او مثل ما تتعلم. هتقف تتجه اتجاه القبلة، ما تعملش كده، لان دي انا مش لغاية دلوقتي مش قادر افهم دي ايه، لكن تقف تدعو، تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا اله الا الله، لا إله إلا الله نصر عبده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الذكر ده تقوله، وبعدين تدعو بما شئت، فض كل وجدانك وكل بطنك من دعاء بما شئت، وطبعا الدعاء الاخروي انفع ليك، طلب الآخرة والمغفرة وتكفير السيئات والخروج من النفاق وجبر التقصير في الدين، هو ده أنفع لك من الفلوس والعيال وجواز البيت والثانوية، ده الأنفع ليك إنك تكسر من هذا. عملته، بعد ما عملته تروح إيه تاني مرة تانية نفس الذكر الذي ذكرته لك عندك في الكتاب، وبعدين تدعو برضو بتصفي، حتى لو أنت خلصت كل الدعاء اللي تعرفه واللي ما تعرفوش قوله تاني، لأن الله يحب العبد اللحوح. وبعدين تقول الذكر تالت مرة، يبقى دي السنة، الذكر ثم دعاء، الذكر ثم دعاء، الذكر ثم دعاء، ثم تنزل إلى المروة. من الصفا للمروة شوط، هم سبعة طبعا، السبعة دول هيبتدئوا بالصفا وينتهوا بالإيه بالمروة، وعند المروة أو على المروة تتجه ناحية جهة الكعبة وتفعل مثل ما فعلت على الصفا، وعندما تعود للصفا اللي هو بداية الشوط الثاني تفعل كذا إلى أن ينتهي بك السبعة أشواط بهذه الطريقة. إذا انتهيت من السبعة بهذه الطريقة، وبالمناسبة من أعظم مواطن الدعاء التي مظنة الإجابة هذا المقام. طبعا في مقامات كتير، لكن المقام ده بالذات اللي هو مقام أن تقف على الصفا وتذكر وتدعو وتذكر وتدعو وتذكر وتدعو، انتهى بك المقام في المروة، تذهب بعد ذلك إلى الحلاق، ممكنك تجيب مقص صغير وتاخد لي شعرتين من هنا وشعرتين من هنا وشعرتين من هنا، هذا ابتداع وترخص لا وجه له. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قصر شعره كله، وكان إذا حلق شعره كله. طبعا أنت عشان في حج بإذن الله هتقصر بالمكنة، إذا قصرت بالمكنة فقد فعلت موجب التحلل، عندئذ تغتسل، تلبس ملابس الحل، تتطيب، تفعل ما شئت كما لو كنت في بلدك، انتظارا اليوم 8 الصبح بعد الشروق تقول ايه تفعل بقى اللي فعلته تاني من اغتسال وتهيئ وما شابه. وبعدين بعد ما تلبس وتتهيئ تقول لبيك اللهم، والافضل انك انت تقول لبيك اللهم حج عند ركوبك للاوتوبيسات وتحركها، اول ما يتحرك اول نص عجله قول كده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهل وهو على دبته، أول ما الدبة تاخد خطوة سواء في العمرة أو في الحج، لبيك اللهم حج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وتبدأ التلبية. هتروح بقى منى في المخيمات، هذا اليوم الإسلام يسمى يوم التروية. ولماذا سمي التروية؟ لأنهم كانوا يجمعون فيه الماء استعدادا لاستقبال الحجيج ليتروا به، يشربوا يعني من الري، فسمي بذلك يوم التروية. لأن من حتى وقتنا هذا قبل إحرام، وما فيش بقى كشف كتف، ما فيش كتف كتف، لا ده ولا ده، يعني ما فيش كشف كتف لا اليوم ده ولا اللي بعده ولا اللي بعده ولا أي، عشان تتنبه لذلك. هتظل تلبي وتكبر وتهلل، هو ده هو دي، خد بالك كل تلبية وكل تكبيرة وكل تهليلة كتابة أجر، هي دي عبادتك، هي دي عبادتك. منى فيها إيه؟ ما فيهاش إلا إنك أنت تقعد فيها تلبي وتهلل وتكبر وتصلي 5 صلوات فيها، تبدأ 5 بالظهر وتنتهي بالفجر. بعد الفجر تبدأ تستعد للرحيل للعرفة وتذهب لعرفة. طبعا في سنن بالنسبة لعرفة كمعلومة، يعني انك انت ما تخشش عرفة، تذهب الى عرفة تنزل بوادي اسمه نمرة، الوادي نمرة ده خارج عرفة بس هو اقرب حتة لعرفة، ملاصق لعرفة، تصلي فيه الظهر والعصر. طبعا اللي هو غاوي سنة واللي هو عاشق للشرع هيعمل ايه؟ هيروح المسجد، يروح المعسكر ويعرف المكان ويتأكد المكان بتاعه هنا وتمام عشان ما يتوش ويتشرد، يروح رايح المسجد، مسجد الخيف، مسجد نمرة، مسجد نمرة، مسجد نمرة ده نصه داخل عرفة ونصه خارج عرفة، نصه في البناء نفسه، هيتنوا في النصف اللي خارج عرفة لحد ما يصلي الظهر والعصر جمع، ويقف ويسمع خطبة الشيخ اللي هيخطب، وبعدين يخرج بعد ما يصلي الظهر والعصر بعد الخطبة، لأن الخطبة الأول وبعدين الصلاة، يخرج ويروح المعسكر بتاعه. كده يبقى أصاب السنة تماما، كده يبقى أصاب السنة. واحد هيقول لي طيب مفيش بقى فرصة لكده والدنيا زحام وبهدلة والمسجد بعيد عن المعسكر، أنا بقولكش يعمل كده، أنا بقولك معلومة ليك، معلومة ليك. أنا كنت بعملها بالكرسي بتاعي، أنا كنت بعملها، لكن أنا بقول لك معلومة لك. لكن أنت لو خرجت من منى الصبح بعد صلاة الفجر وبعد ما الدنيا تسفر وذهبت للمعسكر مباشرة في عرفات وقعدت في عرفات فبها ونعمت، ولم تخطئ في شيء، ولم يعني تتعدى في شيء. عرف بقى، دي النصيحة التي أحب أن أنصح نفسي وإياك. عرف إذا ضاع منك تعرف أن تقسم، ترجع كده تقسم بالأيمان اللي ما بعدهاش أيمان، أنك أنت فاشل وضائع وكل بدل. ليه؟ لأن دي أكبر ساعتين ثلاثة. هم كم ساعة؟ 5 ساعات بالضبط، فهم؟ بتضيع منهم أوقات للأكل والشرب والمكان ومش المكان والقعاد، 4 ساعات بالضبط. 4 ساعات فعلا، دور الساعة 12 والمغرب الساعة 5:30 أو 6. طبعا الظهر هتصلي ظهر وعصر جمع وما شابه، هيبقى باقي لك ايه من 1 ل6، 5 ساعات. 5 ساعات دول هم الحج. انت جيت وعملت ورحت وعملت عمرة وسويت وحرمت وسويت عشان 5 ساعات دول، اللواتي يفيض الله عز وجل على عباده فيهن بما لم يفض به على غيرهم. الله يفيض على عباده في كثير من الأحوال والأوقات، وليالي القدر والصيام والقيام والتهجد واوا، وعلى من يتبتل ويبكي ويدعو الله عز وجل سجدا أو قائما يفيض ربه عز وجل. لكن لا يفيض الله على عباده بمثل ما يفيض عليهم في هذا اليوم، ولذلك لم يرى الشيطان أطحر منه كما يرى في يوم عرفة. مدحور، مهلوك، حاسس أنه هو يعني حيدمر من كتر الغيظ. لماذا؟ لأنه يعبث بالناس طيلة العام، يعبث بالناس ويشرد الناس في دينهم ويغويهم ويسقطهم، مرة بالكبر ومرة بالشحناء ومرة بحب الدنيا ومرة بفرط الشهوة ومرة بفرط الرغبة، بيدمر فيهم، بيلعب فيهم الكورة، وبعدين يجوا في لحظة كل بعد ما عمل كل ذلك لحظة يفيض رب العزة تبارك وتعالى الكريم الجواد على عباده بما لم يفض به على غيرهم أو على مسلم في غير ذلك، فيغفر لهم حتى الذين لا يستحقون المغفرة لفرط سوئهم وذنوبهم، يغفر لهم. طبعا يغفر لهم إن أقبلوا، يغفر لهم إن طمعوا، يغفر لهم إن شحتوا، لكن إن أعرضوا، إن جابوا الجوزة وقعدوا يحششوا، وده حقيقة أنا مش بقول نكت والعياذ بالله، ولا يلعبوا كوتشينة ولا يعني أشياء عجيبة، مش ولا أريد أن أعكر صفو كلام بمثل هذه الأمور. ده معناه أنه هو بيقول لله لا لا أريد، والمعرض يعرض عنه الله والمقبل يقبله الله. إذن أنت في عرفات ده بقى دمع، مش عارف تدمع، استعبط وعيط حتى زي عيات الأطفال. المهم أنك أنت تنكسر لربك وتعلم أن دي فرصتك التي أنت أتيت الحج لأجلها، ومن لم يغفر له في عرفات فلن يغفر له، لأن عرفات يغفر الله عز وجل، يغفر الله عز وجل لمن لا يستحق. فإن لم يغفر له يبقى لن يغفر له. تنبه وتدبر. وبالتالي فانت اغلط في ده واغضب في ده واهتم بالاكل في ده واتخانق على السكنه في ده ومش عارف يعمل ايه الا ال4 ساعات دول. خد حته كده مكان وحط وشك فيه واقعد ادعي ربنا وتباكى، ان لم تبكي تباكى، ان افلحت وبكيت وندمت واستحضرت ذنوبك واعترفت بذنبك وبؤت وقلت له يا رب ابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، يفيض عليك ربك عز وجل. وتظل خد بالك بالحاجة، السنة أن تجمع، بل الواجب مش السنة، الواجب أن تجمع الظهر والعصر في وقت الظهر، وأن تجمع المغرب والعشاء في وقت العشاء في مزدلفة. لماذا؟ عشان تلعب كوتشينة طول النهار في عرفات فاضي بقى مراكش حاجة، لا أعوذ بالله، إنما لأجل أن تتفرغ للدعاء والانكسار والتبتل والبكاء، مش وراك حاجة. وما تخليش بقى الاكل والشرب والبوفيه وفين المشروبات وفين المش عارف ايه، جوع يا اخي، مش هقولك صوم لا، انما ما تخليش حاجه تشغلك على انك تقول يا رب. وعايز بقى نصيحه اقول لنفسي واياك عليها، تريد ان يقبل دعائك تذكر كل من تحبهم ومن لا تحبهم من المسلمين وادع لهم. لماذا؟ حتى يرد الملك عليك ويقول ولك مثله، لأن دعاء الملك أقبل من دعائك أنت. فأنت عايز تجيب دعاء الملك لنفسك، هتجيبه إزاي؟ ومن أدعي لحماتي اللي ما بتقهاش، وأدعي لمراتي اللي أنا مش عايز أشوفها، وأدعي لابني والبنتي وخالتي وأبويا وأمي وصاحبي وجاري، كل من أعرفهم أدعو لهم. طبعا أنا مش قاعدين جنبي، مش أنا بقول لهم أنا بص أنا بدعي لكم أهو، ده أنت بتدعي بإخلاص وأنت مستحضر أن هذا سيكون سببا لرد. إذا انقضى عرفات على الخير فقد فزت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. هتنزل من عرفة رايح مزدلفة. الناس من ناس كتير قوي من أهل الرخص ومن أهل الإبطال ما يعرفش مزدلفة دي، يعني لا بيبات فيها ولا حتى بيقعد فيها. في ناس بتقعد فيها 5 دقايق بعربيات بالكرفانات، واخد بال حضرتك، لأنه هو إيه جاي سياحة مش جاي دين يعني. لا، أنت بقى نام على الأسفلت تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونام على الحصى لغاية الفجر، وصلي الفجر، وبعد الفجر على طول اقعد ادعي لحد ما ريقك ينشف من كتر الدعاء، وبعدين تنطلق الى منى لترمي جمرة العقبة. جمرة العقبة اللي هي اخر جمرة في صف الجمرات، الجمرات صفوا 3 ورا بعض، وبعدين ممر طويل بعد ما تطلع او على الارض او حسب الادوار اللي معمولة. والجمرات سهلة الان، الجمرات سهلة جدا، يعني حتى ما يخوف اللي ما راحش قبل كده ويقول لك اصل ده دافع والناس بتوقف بعضيها في وسطها. تجنب الساعة 12 او تجنب بساعة اذان الظهر نفسها، ساعة وقت الاذان، ويذهب بعدها بساعتين، وده وقت فضل يعني ما هوش وقت ترخص. هتلاقي نفسك بتبقى انا برمي بالكرسي بتاعي ده، برمي بسهولة جدا، ما من مرة ابدا. صحيح مريت في ايام زمان، ايام ما كان قبل الرمي القديم والجسر القديم، مريت بمراحل كانت تشبه مراحل الموت، انا ما انكرش، لكن الان هو بنزهة نزهة. وهنا يجدر البيان والاشارة الى انه لا يقبل توكيل الا من عجز وكان صار طريحا. واحد جاله مرض، واحد تعب، واحد جات له ازمة صار طريح، في الحالة دي يجوز له التوكيل ويقبل منه التوكيل. لكن هنا لابد ان تعلم ان الذي متوكل عن امرأته التعبانة او امه الكبيرة في السن التي جالها حالة وصارت طريحة في وقت الرمي، لابد ان يرمي عن نفسه اولا قبل ان يرمي عنها. ومعنى يرمي عن نفسه يعني ايه؟ يعني يرمي الثلاثة، يعني يرمي الاولى والتانية والتالتة، 7 7 7، وبعدين يلف ويرمي عن امه. انما كون ان انت تظن، انا بحكي دايما في كل محاضرة عن قصة سابقة حصلت، واحد الناس كلها في الصحر الشديد وما فيش تكييف كويس، مش يعني مش زي عند الحاج محمد، الحاج محمد مدلعاتي شويه انا عارفه يعني، والدنيا كانت قالوا له ارملنا معاك ارملنا معاك، وخد كيس كده قد كيس الرز، كيس شفت كده كيلو بتاع مليان حصى، وراح اول ما وصل عند الجمرات قال الله اكبر وراح رميه كله على بعض. طبعا هو بذلك خان الامانه، والناس اللي وكلته ضاعت في الرمي. أولا فلا بد أن تفهم مسألتين، الأولى أنه لا يقبل توكيل إلا من انعدم قدرته. إنما مراتك مش قادرة تروح عشان الحر والدنيا تعب، واخد بالك، أو أنت خايف عليها من الزحام فتقول لا عدي. لا، عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج جهاد المرأة، الحج جهاد المرأة. طبعا ده مش معناه انك انت بتحافظ على زوجتك او تاخذها وتعينها وتكون يعني معين لها، انما اقصد اقول انك انت الموطن ده مش موطن فسحه، ده الموطن ده موطن مجاهده، انت رايح تبارز وتجاهد بكل ما اوتيت من قوه، فضلا عن نفقه المال. الحج اسمه عباده ايه؟ العبادات 3 انواع، عباده ماليه زي الزكاه، وعباده بدنيه زي الصلاه، وفي عباده مشتركه زي الحج. مشتركة يعني ايه؟ يعني مالية بدنية. طب انت دفعت الفلوس وانفقت 10,000، فاهم؟ طب فين بقى البدنية؟ فين البدنية؟ التراخص، لا دي متعبة ودي بلاش منها ومش هقدر اروح ارمي وانا مش عارف اعمل ازاي وارملنا انت. والنهاردة بقت في بدعة جديدة بقى، الشركات اللي بتطلع حج ب 300,000 و 400,000، بيجيبوا اتنين تلاتة اسمهم دول مأجورين للرمي، بيروح على ست هانم وعلى سعادة الباشا، عايز ترمي يا باشا عايز ترمي، بياخد منهم هو الحصى، وكيل في الشركة أو عامل في الشركة ولا أيا كان، وبيلم منهم الحصى وهو يروح يرمي. طبعا ده وكالة باطلة وموكل باطل. احنا قلنا ان في ناس اهل بر بتبر حجها حج مبرور، وناس اهل ترخص الحج كله رخص مشلفط منتوف، وفي اهل البطلان. انت تجنب البطلان والترخص، خلي حجك مبرور، خلي حجك مبرور. بت في مزدلفة وصليت الفجر وقعدت تدعو بعد الفجر وذهبت لمنى ورميت جمرة العقبة بسبع حصيات، الحصى تجيبه منين؟ من اي حتة الا من عند الجمرات، لانه لا يرمى الحصى المرمي اي حتة، ما فيش حاجة اسمها لازم من مزدلفة، فهم؟ يعني لو انت قاعد في عرفات وحتة بتاعت عرفات دي كلها حصى مثلا يعني، وجمعت الحصى منها، لان هما بيفرشوا دايما معظم الارض بيعملوها، فبيفرشوها قبل ما يهيئوها بالحصى ده، فانت لقيت الحصى وجمعت من، يجوز يصح، مفيش اشتراط ان يكون من مزدلفة. سبع حصيات، الحصى قد ايه؟ مش قالب طوب ولا طوبة ولا زلطاية تموت اللي قدامك، انما مثله اكبر من الحمصة ومثله اكبر واصغر من الفول. الفول يعني اللي هو بالنسبة لهم كان بيبقى زي المستورد كده كبيرة، بحيث انه ده اسمه حصى مش طوب مش زلط. الحاجة المهمة في الرمي، كثير من الناس يقول لك ارجم الشيطان، لا انت بترجمش الشيطان، انت بترمي رميا تعبديا، علمك النبي ان ترميه، لكن اللي قدامك ده مش شيطان، ده حيطة خرسانة. لكن انت تقول ايه، انت هترى اشياء اعجب من الخيال. اذا كنتش رحت قبل كده هتلاقي واحد راح قلع الحذاء بتاعه وراح يبدي كذا وراح قايل بقى اشتمه يعني كده ملء وراح خبطه، وهو اكتر واحد بيوافق الشيطان، يعني هو في حياته اكتر واحد اللي ماسك البيت. فده كله من البدع والضلالات. صحيح انه رمي الجمرات سبب اصل تشريعه او اصل حدوثه لما اراد اسماعيل ابراهيم عليه السلام ان يذبح اسماعيل فاخذه وصار معه، واسماعيل كان مطيعا، فجاء الشيطان واراد ان يوزع لاسماعيل ان لا تجيب اباك، فاخذ ابراهيم عليه السلام حصى ورماه بها، ثم جاءه في المكان الثاني اللي هو المكان اللي بتاع الرمية الوسطى دي، وبرضو اراد ان يوسوس لاسماعيل فاخذ حصى ورماه، وجاء في الثالثة، فكانت هذه الاماكن هي الاماكن التي رمى بها ابراهيم عليه السلام ابليس عندما اراد ان يوسوس له ولاسماعيل او يوسوس لاسماعيل الا يستجيب لابيه. ده اصل في الاصل، زي ما احنا عارفين ان السعي بين الصفا والمروه اصله هو سعي هاجر رضي الله عنها لما أرادت أن تسأل أن تبحث عن مخلوق في المنطقة أو عن ماء للرضيع الذي كاد أشرف عن الهلاك، أشرف على الهلاك، ده أصله. لكن أنت لما بتمشي بتسعى تعبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لك ذلك وهداك لذلك وبينه لك وذكره الله في كتابه، فما تمشيش يعني أنت لما بتسعى بين الصفا والمروة ما بتدورش على بني آدم تبص كده في بني آدمين ولا لا، أو تدور على شوية مية، لا، انما انت بتسعى باعتبار ان هذا اليه النبي صلى الله عليه وسلم. بالضبط زي ما وقف عمر رضي الله عنه امام الحجر الاسود، مش الاسعد، الاسود، وقال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى اذا هو بيعمل ايه؟ بيقول انا الذي يستفزني على العمل هو استنانا بمحمد صلى الله عليه وسلم. اللي يفعله محمد صلى الله عليه وسلم هو ده الدين، اللي يهدي إليه هو ده الدين. رميت الجمرة العقبة، ثم بعد ذلك بالنسبة للترتيب الشرعي لمن استطاع أن يفعله، ترمي ثم تذبح، أو إن كنت موكلا يصح في الذبح بقى، سواء بالإيصال أو بمعرفة، أو تذبح بيدك بحسب ما ييسر الله لك، ثم تحلق. طبعا أنت حلقت في العمرة بالمكنة، تحلق بالموس، لأن الحلق بالموس دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث، اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثا، دعا للمحلقين ثلاثا، فلا تحرم نفسك من الأجر. واحد يقول لي يعني لو ما حلقتش ابقى قاسم، ما حلقوش بقى في قصة الترخص وانك انت بتدور على قاسم ومش قاسم، لا انت كما قلت انت تجاهد من اجل الحسنة. حلقتك هنا ده اسمه وجب التحلل، لك ان تتحلل ولك ان تغتسل وتترك ملابس الاحرام وتلبس ملابس الحل، ولكن لا تعافس المرأة ولا يكون بينك وبينها شيء من المتعة، لان هذا التحلل يسمى التحلل الاصغر. فان طفت بالبيت الحرام طواف الافاضه اللي هو طواف الركن وسعيت كان لك ذلك، لان هذا يسمى التحلل الاكبر. بذلك تكون قد اتممت بعض حجك ولم يبق فيه الا المكمل والمتمم للحج، وهو مبيت بمنى والرمي. المبيت والرمي، تنبه، يعني ايام منى فيها عبادتين، عباده المبيت وعباده الرمي. يعني اللي ما يبيتش ويروح الساعة كذا يرمي ويروح يبقى ترك عبادة المبيت مع انه اقام عبادة الرمي، تنبه. فلذلك لابد، والمبيت اصلا في منى مبيت تعبدي من اجل الرمي، مفهوم؟ فيبقى تبيت من اجل ان ترمي. وكذا كذا البرنامج الشركة يساعدكم في ذلك بفضل الله، انك مقيم في منى بحيث انك لن تكون ممن سيتركها كبرامج اخرى او ترتيبات اخرى. طيب رمي بقى الجمرات في منى يبدا من اين؟ يبدا من الزوال، من بعد صلاه الظهر او من بعد اذان الظهر على الصحيح. اذان او قول الله اكبر الله اكبر، وقت الرمي ده الوقت الشرعي ووقت الفضل. هذا الوقت الفضل يظل الى قبل الغروب، وبعد الغروب وقت الجواز، يعني يصح فيه الرمي جائزا جوازا وليس فضلا، مفهوم؟ الى منتصف الليل. يبقى انت هترمي يوم والتاني والتالت، كيف ترمي؟ سترمي ستاتي الصغرى الاولى، او انت جاي بقى من المعسكرات او المخيمات، اول واحده هتقابلك في صف الجمرات الصغرى، تسمى الصغرى، هترمي فيها 7 حصيات، تكبر عند كل حصى الله اكبر الله أكبر. لما ترمي تتاكد ان اللي حصى وقعت في الحوض، سواء خبطت في الشخص الذي امامك، الجدار الذي امامك، او لم ترتج فيه، المهم انها تسقط في الحوض. يعني بمعنى لو انت رميت في الشخص او في الجدار وبعدين ارتدت عليك ووقعت خارج الحوض يبقى لا تحسب، يبقى انت كده ما رميتش وترمي واحده بلها. فبالتالي انت لما تيجي ترمي قرب الى الحوض ما استطع من غير مزاحمه، واياك انك تزاحم النساء لئلا تؤذيهن او تشعرهن بانهن تعرضن لما لا يليق، بحيث انك تزق فيها وتعمل فيها وتدفع فيها ويدك او جسدك يمس جسدها، بل لابد يكون في تراحم ما استطع. تقرب من الجدار، تقرب من الحوض ما استطع، وتلقي فيه الله اكبر الله اكبر. ليس بين الرمي التكبير والتكبير دعاء ولا ذكر معين، انما هو التكبير فقط. رميت السبعه تخرج بهدوء ثم تنتقل الى الجمره التي بعدها. السنه بقى كيف الرمي على السنه اللي احنا بنتكلم على الحج المبرور، كيف ابر الرمي؟ كيف يكون الرمي مبرورا؟ ان ترمي الرميه الاولى بسبع حصيات من الجهه دي او من الجهه دي. السنه انك ترمي الجمره الاولى من جهه، يعني انت متجه لمكه فهتقابلك الجمرة الأولى خليها على شمالك وترمي من جهة الشمال اللي هي ناحية شمالك انت، وبعدين